بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب نزول الفتن كمواقع القطر.
يعني أن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في آخر الزمان تنزل الفتن في مواقع وفي مواضع وفيما أماكن شتى، كهيئة نزول الأمطار عندما يأتي وقت نزولها يتنوع نزولها، فتنزل شمالا وشرقا وجنوبا وغربا، ولا تترك مكان إلا وتظهر فيه. وهذا الغرض منه التحذير من أن يستجيب الناس لها، وحثهم على أن يجتنبوها ويبتعدوا عنها ويقضوا عليها ويتمسكوا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الفتن. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان.
يعني البعيد عنها والغائب عنها خير من تنبه لها وعاش فيها.
واليقظان فيها خير من القائم.
نعم، من المشارك فيها.
والقائم فيها خير من الساعي.
نعم.
فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ،
يعني فإن وجد ما يخلصه منها وما يحجبه عنها فليستعذ، أي فليطلب العوذة ويطلب تجنبها ويبتعد عنها، وهذه أقل الأحوال التي ينبغي أن تواجه بها الفتن. نعم.
قال: وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟
نعم.
قال: نعم، سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله،
يعني يبتعد عنها بالاشتغال بغيرها. نعم.
ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه،
يعني بزرعه إن كان ممن يشتغل بالزراعة.
قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض،
يعني أرأيت إن لم يكن يجد الإنسان ما يشغله عن هذه الفتن بغيرها من الأعمال النافعة. نعم.
قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر،
يعني يعتزل الناس، وأول عمل يعمله في الاعتزال أنه يتخلص من سلاحه بأن يكسر سيفه ويتلمه بحيث لا يصلح للقتال. نعم.
ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يشهد به أمته ويشهد ربه بأنه بلغ قومه ما ينبغي أن يفعلوه تجاه الفتن التي ستكون في مستقبل الزمان. نعم.
قال: فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟
يعني ماذا هو العمل إن أجبرت على الخروج لشهود الفتن وللقتال في أحد الطرفين؟
فضربني رجل بسيفه،
وفي الحال بعد الخروج أصبت بأن ضربني شخص بسيفه، يعني أصابني وقتلني، أو أنه تعدى علي وأخذني في هذه الفتنة. نعم.
أو يجيء سهم فيقتلني،
أو يرسل سهما فيصيبني السهم فأكون ضحية هذا السهم بأن أقتل.
قال: يبوء بإثمه وإثمك،
يعني فمن كان هذا حاله فإنه يتحمل الإثم عنك وعنه، أما عنه فلأنه معتد، وأما عنك فلأنك أخرجت إلى هذا المكان، وإن لم تكن على نية الخروج بل أجبرت، فمحل أو فتعرضك للخروج وإن كان بإجبار فلا تخلص ولا لا تخلص من هذه الآثام. نعم.
ويكون من أصحاب النار،
يعني مستحقا لدخول النار.
قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد، حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره،
يعني رواية أخرى وردت لهذا الحديث ومتابعة لهذه الرواية. نعم.
وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاء،
أي فليخلص ولينجو ولا يتورط بالاشتغال والاشتراك في هذه الفتن.
ولم يذكر ما بعده.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نزول الفتن كمواقع القطر، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى،
يعني من هذه الآطام وهذه القصور التي كانت. نعم.
إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال: الأطم،
يعني أنها عامة وتشمل النواحي، نواحي البلاد كلها. نعم.
قال: الأطم بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن، وجمعه آطام، ومعنى أشرف على وارتفع،
أشرف أي على وارتفع. نعم.
والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم،
نعم،
أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. قال: وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم،
حيث أخبر بهذه الفتن التي وقعت.
قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه
أو استشرفته، يعني قصدته ونالته.
ومن وجد منها ملجأ فليستعذ به،
يعني إن استطاع أن يتخلص منها فلا يتأخر.
وفي رواية: ستكون فتن، القائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، أما تشرف فروي على وجهين مشهورين، أحدهما بفتح المثنات فوق والشين والراء،
تشرف،
والثاني يشرف بضم الياء وإسكان الشين وكسر الراء،
يشرف، نعم،
وهو من الإشراف للشيء، وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له. ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه،
نعم، أي تهلكه.
وقيل هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الإهلاك،
بمعنى
الإشفاء على الهلاك،
الإشفاء يعني القرب من الهلاك،
أي،
والدنو من الهلاك.
ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف،
يعني قرب ودنا من الموت وأطل، نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وجد منها ملجأ، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل،
نعم، وجد عزلة ومانعا وصارفا فليأخذ به وليبادر إليه.
فليستعذ به، أي فليعتزل فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فمعناه بيان عظيم خطرها،
وأنه كلما دنا منها الإنسان كلما ازداد خطورة وازداد إثما، وكلما ابتعد عنها كلما كانت محل نجاة له.
والحث على تجنبها والهرب منها. ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد على سيفه فيدق على حده بحجر،
يعني يتلفه.
قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث، ليسد على نفسه باب هذا القاتل،
نعم،
على نفسه باب هذا القاتل،
هذا القتل
هذا القتال. نعم
هذا القتال
على باب هذا القتال. نعم سنت جزاك الله. وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال والأول أصح.
نعم.
قال وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة
وهذه
بكل حال.
اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من لا يرى المشاركة في القتال في الفتن ويجب تجنبها والابتعاد عنها أخذا بظاهر هذه الأحاديث، ومنهم من ذهب إلى أن هذه الفتن ينبغي للإنسان أن ينظر فيها لعل فيها أهل حق وأهل باطل، ولا بأس أن يساهم مع أهل الحق ليحق الحق وليظهر الحق ولينصر الحق أمام الباطل وتجاه الباطل. ومنهم من يرى أن المسألة يعني كأنه هو فيها بالخيار. والقول الثاني وهو مناصرة الحق ودعمه هو القول الراجح والظاهر، لأن الغرض منه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته،
يعني يعتزل تماما وإن دخلوا عليه بيته،
وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي
رضي الله عنه
وغيره،
وهو الذي أشار إليه في هذا الحديث أن السائلين جاء إلى ابنه وسألوه عن حديث الفتنة فأخبرهم بذلك، وظاهر الحديث يدل على ضرورة الاعتزال عن الفتن وتجنبها. نعم.
وقال ابن عمر وعمران بن الحسين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه،
يعني هو لا يشارك فيها فإن قصدوه دافع عن نفسه فقط ولا يشارك. نعم.
فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام،
الفتن الواقعة بين المسلمين.
وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى
لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم.
كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغي الآية، وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على فئتين ظالم أو على فئتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ولو كان كما قال
كيف يتجنبهما
ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون
يعني كما قال الأولون من الاعتزال ابتداء دون تمييز
والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.
يعني أن المسلمين إذا تواجها بسيفيهما وتقاتلا من أجل أمور الدنيا ومن أجل العلو في الدنيا وغير ذلك فإنهما يستوجبان النار ويستوجبان العذاب، لأن كلا يقاتل لهواه وليس الغرض من قتاله هو إعلاء كلمة الله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما،
يعني
رضي الله تعالى عنه، نعم،
يعني عليا رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
ولعل صاحب هذا الرأي هو من أصحاب المذهب الأول الذي يرى الامتناع عن المشاركة في الفتن مهما كان، والظاهر والله أعلم أن هذا الرأي مرجوح، وأن مشاركة ومناصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النوع الثاني الذي فيه الانتصار للحق ورفع كلمة الله جل وعلا والدفاع عن دين الإسلام، فيتعين الذهاب ويتعين المشاركة ويتعين الانخراط في هذه الفئة. نعم.
نعم. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه.
هذا فيما لو كانت المقاتلة من أجل الهوى ومن أجل حظوظ النفس، أما إذا كانت المقاتلة من أجل نصر دين الله فلا يندرج تحتها هذا الحكم.
أحسن.
نعم.
قال: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال
يعني كتاب المصنف
قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم.
يعني على طرف جهنم، لأن الجرف إما يقال جرف أو جرف بضم الجيم وضم الفاء وضم الراء جرف، أو إسكان الراء جرف، والمراد به الحافة والطرف. نعم.
فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا،
أي استوجبا دخولها أي النار جميعا.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه هي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة التي رواها عبد الرزاق في مصنفه وفرقها وفقا، أو أنه رواها جملة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله الذي رواها عن عبد الرزاق فأوردها في مسنده جملة في مكان واحد، وهكذا عبد الرزاق أوردها، والظاهر أنه أوردها جملة أو أنه فرقها وفق موضوعاتها، والشاهد أنها صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتي كتبها همام عن أبي هريرة في سنة أو بعد سنة 50، وتعد من أوائل الصحف الحديثية التي كتبت في القرن الأول الهجري. نعم.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة.
نعم. وظاهر هذا الحديث أو ظاهر تفسير هذا الحديث أن الاختلاف إنما هو في الوسيلة وليس في الغاية وليس في الهدف، إذ كل يريد أن يقيم من الشرع ما هو مطلوب، لكن هوى النفس ولكن تطلع إلى الحظ هو الذي أوجد الخلاف بينهم. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج.
ويعني يكثر الهرج أي يكثر القتل بين الناس وتختلف الأشخاص وتختلف الأهواء وتختلف المناطق والشعوب فيكثر فيها القتل بدعوى أن كل يريد أن يقيم الحق وكل يريد أن يحقق الحق ويبطل الباطل. نعم.
قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما قوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار معنى تواجه ضرب
تواجه أي ضرب كل وجه الآخر
ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته. وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له وتكون قتالهما عصبية ونحوها.
نعم. ثم لكن إن كان أحد الطائفتين على الحق والآخر على الباطل فهنا يكون الحديث معناه أن الباغي هو الذي يستوجب النار. نعم.
ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب أهل الحق وقد سبق تأويله مرات وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره
من الأحاديث التي تدل على أن الطرفين يستوجبان دخول النار.
واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد
لأن بعضهم كان محقا ويريد إحقاق الحق وبعضهم كان خارجا وكان باغيا. نعم.
ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم
يعني بالصحابة رضوان الله عليهم
والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالف ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا من في الخطأ لأنه بالاجتهاد
لأنه اجتهاد
والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب.
نعم،
هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولو تيقنوا الصواب لم يعتزلوا لم يتأخروا عن مساعدته منهم رضي الله عنهم.
نعم،
قوله رأيت إن أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. معنى يبوء به يلزمه ويرجع به.
نعم،
ويحتمله أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلك
في حملك وقتلك ظلما
في قتلك غيره، ويكون من أصحاب النار أي مستحقا لها. وفي هذا الحديث رفع الإثم عن المكره على الحضور هناك
أي في القتال. نعم،
وأما القتل فلا يباح بالإكراه، بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله وغيره في الإجماع،
يعني أن هذه المسألة إذا لم تكن في حال القتال وإنما جاء جماعة إلى شخص وأكرهوه على أن يقتل شخصا، ففي هذه الحالة القاتل إن استطاع أن يتخلص منهم بدون أن ينفذ القتل فهو أولى، إلا إذا لم يمكنوه وأجبروه فعندئذ يعني إذا قتل لا يسلم من هذا الفعل ولا يكون يعني مجبورا، لا إثم عليه ولا شيء عليه. نعم،
قال أصحابنا وكذا الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم فيه،
يعني الإثم فيه.
نعم،
إذا وقع فيه وإن ادعى الإكراه فإنه أيضا إن استطاع أن يتخلص منه ما دام قادرا على أن يتخلص منه فلا يسمى إكراه، لكن ضربوا مثلا بما لو جيء بامرأة وأجبرت بأن ربطت وأن حبست بحيث لا تستطيع أن تتفلت من يريد أن يعاشرها ويزاني بها، ففي هذه الحالة تكون لا إثم عليها. نعم،
هذا إذا أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها، فأما إذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم
في هذه الحالة.
نعم،
وأما إذا كان يمكنها ولكنها لم تدافع يحصل لها الإثم بمواقعتها.
قوله صلى الله عليه وسلم إن المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما،
يعني يأثم بالنية
وإن لم يفعلها وإن لم يفعلها ولا تكلم. وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم فهما على جرف جهنم، هكذا هو في معظم النسخ جرف بالجيم والضم وضم الراء وإسكانها،
جرف وجرف، نعم،
وفي بعضها حرف بالحاء،
في بدل الجرف حرف،
وهما متقاربتان ومعناه على طرفها قريب من السقوط فيها. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثني ابن المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة عن منصور بإسناده مرفوعا. قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني، وقال لم يرفعه الثوري عن منصور، وهذا الاستدراك غير مقبول، فإن شعبة إمام حافظ فزيادته
يعني زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة حيث إنه رفعه،
فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، هذا الحديث من المعجزات، وقد جرى هذا في العصر الأول،
يعني في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.